أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم أسس التربية ومن قناتكم قناة زاد العلمية. ما زلنا معكم حول حاجات الأسرة بين الفرص والتحديات، وهذه الحلقة الأخيرة من الحلقات الثلاث حول هذا الموضوع المهم البالغ الأهمية. كنا سابقا تحدثنا حول ما يرتبط ببعض المقدمات، فكان أولا الحديث حول أن أهمية هذا الموضوع تظهر من خلال أنه هو المحضن الأول من خلال يتخرج ويتخرج منه الجميع إلا من فقد هذا المحضن، وكذلك أن الرابطة التي ربطت بين الدنيا والآخرة من خلال الأسرة، يعني الأسرة هي عامل مهم جدا جدا، وذلك بسبب أو أمر مهم جدا أن هناك رابطة بين في الدنيا والآخرة فيما يتعلق بقضية الأسرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ثم تحدثنا عن قضية المسؤولية عند قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم تحدثنا بعد ذلك بعد الأهمية حول ما يرتبط بقضية الفرص، وجودهم وجود الأبناء وجود الوالدين في الأسرة. الوقاية خير من العلاج، فكيف بالبناء؟ استثمار الوقت والعمر قبل فواته، استثمار ميزات وخصائص الطفولة والمراهقة والكبار. ربما كنا قد وصلنا عند هاتين النقطتين. هذا ما يتعلق بقضية الفرص. في فرص لدينا كما ذكرنا في البداية، بأنه كون الأبناء والوالدين موجودين، كونهم موجودين في الأسرة هذا بحد ذاته نعمة عظيمة جدا، ولذلك تبقى الأسرة كما هي حتى لو تزوج الابن. وإن كان الابن حينما يتزوج يعني يظهر أو يخرج إلى مكان آخر، وتختلف بعض الأسر عن أسر في هذا الجانب، لكن لا شك أن قضية وجود الأبناء في الأسرة ووجود الأجيال في الأسرة مع الوالدين هذا من أكبر الفرص الثمينة المتعلقة بهذا الموضوع. أيضا من الفرص نابد نحن أن نقي قبل أن تقع المشكلة، فالوقاية خير من العلاج. فكيف بقضية أن نبني؟ هذه قضية مهمة ومهمة جدا جدا جدا. أيضا استثمار الوقت والعمر قبل فواته، وهذا من القضايا التي ينبغي الحقيقة أيضا التنبه لها. نحن أعمارنا بيد الله عز وجل، لا ندري متى تكون نهايتنا، ولذلك ولا تحين مندم. الإنسان بحاجة أن ينظر هل قام بالواجب الذي عليه في أسرته وفي تربية أبنائه، لذلك إن شعر بذلك فهو سيحتاج إلى أن يستثمر ما أمكن من ذلك أيما استثمار. ولذلك تأتي النقطة التي تليها هو ما يتعلق بقضية استثمار ميزات وخصائص الطفولة والمراهقة والكبار. يعني حينما نحرص نحن نستغل فرصة العمر ووجود العمر، فرصة وجودنا نحن مع الأبناء. كما قلنا بعض الأحيان يكون الإنسان وقته ضيقا، الأب يكون وقته ضيقا بسبب أو بآخر، بسبب يعني الانشغال الوظيفة، وقد تختلف وظائف عن وظائف، ولكن مع ذلك تجده يستثمر الوقت قبل فواته. أذكر أحدهم وربما ذكرنا هذا سابقا، يعني وهو مع أبنائه في الصباح الباكر إلى المدارس مع وجود ماذا سائق عنده، إلا أنه يقول للسائق ابقى مكانك. فهذا النصف ساعة التي يقوم هو بها مع أبنائه يريد أن يعوض الوقت الذي هو لا يمضيه معهم نظرا لكثرة انشغالاته. هذا من استثمار الوقت، هذا من استثمار الوقت. لما نأتي إلى قضية المراحل وما يتعلق بها نأتي إلى جوانب عديدة، هناك ميزات أيها الإخوة والأخوات فيما يتبط بهذا الموضوع. لعلنا نكمل إن شاء الله تعالى بعد الفاصل القصير ونكون معكم بإذن الله عز وجل.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع.
عودا حميدا أيها الإخوة، ونكمل معكم عما يتعلق بقضية الفرص بعدما ذكرنا الأهمية وأشرنا إلى بعض الفرص التي ينبغي أن نتنبأ لها، من ذلك ما يتعلق باستثمار ميزات وخصائص المراحل العمرية. يعني مرحلة الطفولة لها ميزات، مرحلة المراهقة لها ميزات، مرحلة الكبار لها ميزات وغير ذلك. فلما نأتي مثلا مرحلة الطفولة تتميز هذه المرحلة بقوة التقليد والمحاكاة وسرعة القابلية والتشكيل كمثال، فالطفل يقلد ما يراه أمامه، ولذلك تحتاج إلى النماذج الإيجابية الرائعة. سرعة القابلية والتشكيل، فهو يتوجه بما يقال له أو يوجه إليه، فلذلك يعني تستثمر هذه الميزات. نأتي للمراهقة، فيها الفتوة والنشاط والحيوية والشعور بمثل هذا الأمر والمثل والارتقاء، يعني الارتباط بالمثل، فهذه أيضا ممكن تستثمر لما نضع القضية في اعتبارنا مثل هذه الميزات والخصائص المرحلة العمرية. الكبار أصحاب الخبرة والحكمة وما شابه ذلك من تلك الأمور، ولذلك من الأهمية بمكان حقيقة حتى نستثمر يعني أجيالنا في بيوتنا أننا نطلع أيها الإخوة والأخوات على الخصائص المراحل العمرية المختلفة على الأقل بمجملها. يعني هناك تفصيلات في علم النفس النمو، كتب علم النفس النمو حتى في مرحلة الطفولة، الطفولة المبكرة، المتوسطة، المتأخرة، وكل مرحلة من هذه المراحل لها خصائصها الجسدية والعقلية والاجتماعية وإلى آخره. قد الواحد لا يحتاج إلى مثل هذه القضية مثلا يعني أن يأخذها بشكل كما يقال تفصيلي، ولكنه يحتاج إلى بعض المعالم المهمة، مثل ما ذكرنا مثلا قبل قليل في خصائص الطفولة في قضية سرعة القابلية والتشكيل، قوة التقليد والمحاكاة، مثلا ضرب المثال قوة الحفظ إلى آخر من تلك الأشياء. وقد أشار إليها دكتورنا الدكتور الأستاذ الدكتور عبد العزيز النغيمشي في كتابه علم النفس الدعوي في فصل الطفولة، وكذلك في المراهقة أشار إليها نفس الدكتور في كتابه الآخر المراهقون، وغيره أيضا أشار إلى الدكتور عمر المفدى في كتابه الرائع علم النفس المراحل العمرية في مرحلة الطفولة وكذلك مرحلة المراهقة وغيرها من المراحل. على أي حال، المقصود هنا أن نعرف هذه المراحل وخصائصها، وعندئذ نحاول أن نستثمر، وهذه من الفرص. المشكلة أن هذه الفرص تضيع عندما نجهل، عندما لا ندرك يعني أن هناك تلك أن 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 هناك يعني ميزات وخصائص ممكن أن تستثمر، ولذلك الاطلاع والمعرفة في هذه القضية مهمة ومهمة جدا. استثمار معطيات التقدم عموما، يعني هناك أشياء معينة لا شك، يعني في الثورة المعلوماتية المعرفية، في الثورة الاتصالية، في يعني تقارب، هذه كلها من معطيات التقدم عموما، يعني الجوانب المادية الحضارية حينما نستثمرها من خلال معطيات، من خلال هويتنا نستفيد منها بشكل كبير جدا. يعني هناك فرص في التخصصات لم تكن موجودة من قبل استثمار هذه الفرص في التخصصات. هناك مجالات عديدة جدا أيضا في مجال التأثير في الآخرين نستثمر هذه الفرص كذلك. فلذلك يعني إمكانية أن نستثمر هذه القضية من خلال أيضا رعايتنا لأبنائنا وأسرنا سيفتح لنا مجالا في قضايا اهتماماتهم، قضايا ميولاتهم، قضايا يعني تخصصاتهم، دراساتهم، وظائفهم إلى آخره من تلك الأمور. أيضا لعلنا بعد أن نسمع لهذا الاتصال من الأخ أيمن من السعودية. تفضل أخ أيمن، الله يحفظك. الأخ أيمن معنا؟
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
أنا عندي سؤال يا شيخنا، بس بعد إذنك. أنا عندي بنتي سنة ونص دلوقتي.
نعم.
فهي أنا سؤالين بخصوصها. أول شيء، هي لما بتكون بتعمل شيء خطأ، يعني تكسر شيء، تروح مثلا ناحية لو فيه مثلا حاجة مثلا زي الغاز النار مثلا اللي موجودة في المطبخ تجري عليها حاجة أنا عايز أمنعها منها، فهل هي أنا لو زعقت لها أو كده بتستوعب فما تعملش الحركة دي تاني أو الكلام ده؟ هل سن سنة ونص ده يستوعب المنع نفسه؟ ولو كان يستوعب، هل أنا الموضوع أن أنا زعق لها بأسلوب، هل ده مناسب؟ لأنها بقت عصبية جدا وعنيدة كمان، يعني تسمع وتخاف وبعدين ترجع تكرر الموقف تاني.
نعم.
هل سنة ونص ده الطفل يستوعب؟ ده أول شيء. تاني شيء، إحنا ما بنسمعهاش، تاني سؤال، إحنا ما بنسمعهاش أي شيء إلا قناة زاد. فهل في حاجات تاني ممكن يسمعها طفل عنده سنة ونص؟ لأن هو أنا بحس إن هي متعلقة بالموبايل لما تشوفه وتشوف الفيديوهات
واضح
العادية، فهل ده أمنعها منه؟ لأن بحس إن هي بتسرح معاه يعني، فبمنعها كمان من إن هي تشوف الموبايل. فهل دي وسيلة مناسبة ولا إيه الأنسب دلوقتي لسن من سنة لحد مثلا لحد ما يبدأ الطفل يقرأ ويكتب يسمع؟
شكراً.
ايه الحاجات اللي هي برضو ما تعملوش
شتات
في ذهنه ويبقى
واضح
طبيعي ما يحصلوش؟
واضح
لقد
واضح
الله، كنا بنسمع عن علامة التوحد.
واضح جدا، واضح جدا استاذ ايمن، شكرا لك حبيبنا، واسال الله ان يصلح لنا ولكم النية والذرية، نبارك في ابنائنا وابنائكم اللهم امين. ام مالك من السعودية، حياك الله ام مالك. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
تفضل.
أنا بس أبي أسأل الله يرضى عليك، يعني أنا لنا تعامل مع المراهقات وكذا، أنا أريد أن أسأل مسمى المراهقة في 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 يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما ولى أسامة على جيش وهو عمره 17 سنة، هل كان هذا المسمى موجود أم نحن الذي غرسنا ونحن الذي أنشأنا هذا العلم هذا عفوا هذا المسمى وبررنا يعني للأفعال الأطفال أفعال المراهقين وتصرفاتهم، أم هذا يعني هل الخلل فينا نحن أم أنه مبدأ موجود في نهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المراهق؟
شكرا لكم يا أم مالك، بارك الله فيكم. طيب أشكر الأخ أيمن والأخت أم مالك. بالنسبة لسؤال الأخ أيمن ما يتعلق بقضية في هذه المرحلة السنة والنصف، نعم يا أخي الكريم هناك يعني إدراك بالمستوى العقلي المناسب فيما يتعلق بهذه المرحلة، فقضية يعني الإشارة بكخ مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء يعني يجعله مثلا ما هو يعني يبعد ويشعر بشيء من هذا القبيل، نعم في شيء من هذا الإدراك بلا نقاش، لكنه الإزعاج كما سماها الأخ يعني يرفع صوته، هذا الذي لا نحتاج إليه الحقيقة، وإنما بالحركة وبالتوجيه اللطيف في ظني هذه القضية كافية جدا، وهي مجربة بلا أدنى إشكالية في هذا الأمر. ربما قد يكون هذا الابن أو البنت في يعني الأول بالنسبة لكم، لكن الذين يعني كان عنده أطفال من قبل يجربون هذه القضية، واضحة جدا وجود الإدراك، لكن الأسلوب فعلا يحتاج. نعم العصبية ترى التي لدى مثل هذه البنت أو الولد تتولد من خلال العصبية أو الصراخ الذي يحصل، ربما لا يكون عصبية وإنما صراخ من قصد أنه التنبيه أو شيء من هذا القبيل. ما يتعلق بقضية الموبايل وإلى آخر، أنا أحذر تحذير سبق ذكرنا هذا في الحلقة الماضية، يمكن ترجع إليها في الحلقة الثانية لما شاركتنا أيضا أستاذة نورة القرن المختصة بقضية التقنية الأسبوع الماضي. أي نعم، فذكرنا شيء متفاق عليه أن هذه القضايا لا تكون بين يدي الأبناء فيما يتعلق بارتباطها بالنت أيا كان الجوال الجهاز الذكية الآيباد إلى آخره، وإنما نحن نختار لهم المناسب ونضعه مباشرة دون ارتباط بالنت، وإذا كان في شيء يلزم مع وجود ارتباط بالنت فتكون فتحه وإغلاقه عن طريقنا وهو الذي يراه بإشرافنا مباشرة. لا شك أنه في مثل هذه المرحلة لا تعودوا على هذه القضية أبدا الموبايل. قضية أنه هل تكفي هذه القناة أو تلك على حسب ما تطرح هذه القناة أو تلك، فمثلا هناك قنوات مثلا لا تطرح مثلا برامج تناسب المرحلة العمرية، يعني كما ذكرت ربما لا توجد هناك برامج تتناسب هذه المرحلة في ما ذكرته من المتابعة التي عندكم، لكن هناك قنوات أخرى لديها قنوات محافظة، قنوات أيضا تختار الشيء المفيد النافع فيمكن أن يستفاد منها، يعني مثل قناة الروضة أو روضة أو غيرها من القنوات، ابحث عنها في مثلا منظومة قنوات المجدة وأمثالها، ستجد أن هناك يعني لمثل هذه المرحلة العمرية مفيدة ونافعة بإذن الله عز وجل، ولا شك أنه هذا البديل أرحم من البديل الذي ذكر ما يتعلق بقضية الموبايل أو الجوالات والأجهزة الذكية. بالنسبة للأخت أم مالك الحقيقة لا أريد أنني أدخل في ما يتعلق بهذا المصطلح، فأهل الاختصاص يعني يذكرون هذا المصطلح وصار يعني كما يقال أصبح شائعا، وكما يقال أنا وجهة نظري لا مشاحة في الاصطلاح إذا عرفنا المصطلح. واضح من كلام مالك أنه تعريف المصطلح لديها هو فيه الإشكال على ضوء ما تذكره من خلال المعنى السلبي، لا شك أنه ليس هذا مرادنا أبدا، هو مرادنا هنا مرحلة المراهقة المتعلقة بقضية المرحلة العمرية وفيها خصائصها وميزاتها، ميزات هذه المرحلة إن استغلت أتت بنتائج إيجابية، إن لم تستغل أتت بنتائج سلبية، هذا مقصودنا تماما وهذا الذي ذكره المختصون وما يتعلق بذلك. يبقى هل هذا المصطلح كان معروفا من قبل؟ لما نأتي إلى الجذر اللغوي راهقة تجد أنه الذي بلغ الذي أو شارف على البلوغ كما ذكرتها معاجم اللغة، فلذلك البعض يستند على هذه القضية أنها كلمة لها أصلها اللغوي والبعض يرفض ذلك على أي حال، لكن أهم شيء نفهم المصطلح بما ذكرته الأخت، لا شك ليس هذا مقصودا، فبعض الناس يقول لك والله مراهق يعني خلوه كأنه يقول هو الطيش، لا لما نرجع إليها الفتوة والنشاط والحيوية والتعلق بالمثل وما شابه ذلك، فهذه كما ذكرته قبل قليل في قضية المميزات، فنتنبه لمثل هذه الأشياء. وبعضهم يعني يذكر مصطلحات مثل الفتوة أو مرحلة الشباب المبكر أو شيء من هذا القبيل، على أي حال أنا أرى لا مشاحة في الاصطلاح، وأرى بأنه هناك أيضا يعني مع يعني أصل لغوي في هذه القضية، وإن اختلف هناك معنا بعض المختصين في هذا الجانب، المهم أننا نحرر المصطلح، أننا نحرر المصطلح. من الفرص أيها الإخوة والأخوات وجود نماذج لأسر الإيجابية، وجود نماذج للأسر الإيجابية، يعني هذه القضية كذلك من الأشياء المهمة جدا في الفرص. يعني لن ينبغي أننا نضع أعيننا ونفتح آذاننا ونقف في حواراتنا مع الأسر الإيجابية التي فعلا استفادت من تلكم الفرص، وكذلك قامت يعني أشياء إيجابية في تربية أبنائها. لابد أننا نبرز هذه القضية، إذا كان لنا دور في هذا الإبراز إعلاميا اجتماعيا أسريا وما شابه ذلك، وكذلك نبحث عن هذه الأسر الإيجابية، وخاصة فيما يتعلق بقضية يعني التعامل، وهذه النقطة الأخرى ما يرتبط بقضية يعني التعامل مع الجانب التقني، التعامل مع الجانب التقني. على أي حال، هذه من الفرص، هذه من الفرص، هذه من الفرص التي ينبغي الحقيقة أننا يعني نستثمرها ونحرص عليها قدر ما نستطيع، حتى نلبي حاجات الأسرة حقيقة، وعندئذ نكون قد استثمرنا فرص لم تضع علينا، وأيضا جعلنا من التحديات فرصا، لأن التحديات تحمل في طياتها معنى الفرص، وتحمل كذلك المعنى الآخر المتعلق بالمخاطر، وهذه خطورتها. هو تحدي ولكنه في طياته فرص. لما نأتي للتقنية، هو تحدي، هو تحدي فيه فرص ممكن نستثمرها، نستثمرها حتى مع الأطفال ومع الكبار، بغض النظر عن الآليات التي ذكرناها. احنا لما نقول كلام هذا ليس معناه سلم جوالك وسلم الأجهزة الذكية للأبناء، ليس هذا مقصودنا. ننتبه بالقضية هذه، البعض سبحان الله يفهم إما أسود أو أسود أو أبيض فقط، لا يفهم الألوان الأخرى، وهذه قضية خطيرة جدا أيها الإخوة والأخوات، أو يحصل المخاطر، أو يحصل المخاطر. ولذلك نأتي الآن إلى قضية الحقيقة، يعني بعد الفرص نأتي إلى قضية التحديات والمخاطر بالدرجة الأخص، وهو ما يتعلق بقضية التقنية والثورة المعلوماتية الاتصالية وما يتعلق بهذا الجانب الحقيقة. وهذا لا نحتاج إلى نقف معه كثيرا، فقد وقفنا كثيرا. وأظن أيها الإخوة أن هذا الموضوع بالذات مشكلته ليس في إدراك أهميته، أو نقول إدراك أنه تحدي وأنه فيه خطورة كبيرة في مقابل أيضا في فرص ممكن نستثمرها، ليس هذا المشكلة الآن. والمشكلة في قضية الآليات والاهتمام في هذا الموضوع، والأخذ على أيدينا الآباء وأمهات في الواجب الذي ينبغي علينا تجاه الأبناء. هذه القضية الحقيقة المهمة جدا، مع أنه قد يغفل البعض عن بعض القضايا المتعلقة بالمخاطر، عن ما يفقه بعض الجوانب المتعلقة بالألعاب الإلكترونية، ما يدرك عن بعض القضايا، ولذلك من الأهمية بمكان الاطلاع إما المباشر أو عن طريق وسائط من خلال بعض المستشارين أو ما شابه ذلك المعنيين بمثل هذه القضايا. القضية المقصودة هنا أي التقنية والثورة المعلوماتية الاتصالية وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية من التحديات الرهيبة جدا، التي يعني المفترض أنها تكون مجانا للفرص ليس للمخاطر. نعم، أنا أقول لكم والله الذي يعني يأتي إلى الذهن أول ما يأتي من خلال ما تأتينا من استشارات، ومن خلال ما تأتينا من استفسارات، ومن خلال ما نسمع من مشكلات، ومن خلال ما قرأنا من إحصائيات ودراسات على مستوى، أنا أقول لكم بكل ما اطلعت عليه، لا يلزم أن اطلعت على كل شيء لا شك في ذلك، أنها من المخاطر الشديدة. وهذا إشكالية كبيرة جدا تستدعي الحقيقة أن الأسرة تراجع نفسها فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الثورة المعلومات الاتصالية والتقنية، وتفقه نفسها في طريقة التواصل، وكيف تستطيع في طريقة التعامل مع أبنائها فيما يرتبط بقضية التقنية والاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي. طبيعة هذا من المخاطر أيضا، طبيعة النفس البشرية أصلا طبيعتها أنها ضعيفة. هذه النفس البشرية أيها الإخوة والأخوات ضعيفة. إحنا ما تكون ضعيفة لا يمكن أن يتحقق فينا ما يقوله الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا فقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يعني فنحن نعتمد على النية الطيبة ونقول هذا يعني هذا نحن نريد الخير لأبنائنا، ما قصدنا أن نقدم لهم الشر ولا المخاطر. وكذلك نقول في نفس الوقت أيضا أبناؤنا ليس عندهم إرادة الشر وإرادة السوء. هذا ممكن نكون الكلام صحيحا، على اتجاهه الأول أو اتجاهه الثاني، لكن هذا لا يكفي، لا يكفي، لا يكفي، لأن النفس أصلا بطبيعتها أنها ضعيفة، النفس ضعيفة وأمارة بالسوء، حينما يردها المثير تتغير هذه النفس من وضعها الإيجابي إلى الوضع السلبي. وهذه قضية لا ينبغي أن نتنبه لها، نحن لا نتعامل مع جمادات ونتعامل مع مواد يعني كما يقال في المعمل الكيميائي، إنما نتعامل مع نفس بشرية فيها هذه النفس من الضعف ما الله به عليم، وفيها هذه النفس من العجائب ما الله به عليم. هذه النفس التي ينبغي الإنسان أن يقف معها حقيقة، هذه النفس يعني يحتاج الإنسان حقيقة أنه يدرك أنه يتعامل مع مخلوق، مع مخلوق عجيب عجيب، كما يقول بعض أهل الاختصاص يعني في خيوط متقابلة أو خطوط عفوا متقابلة. هذه النفس البشرية نفس مقبلة ونفس في نفس الوقت مدبرة، نفس محبة وفي نفس الوقت كارهة. هذه الخطوط المتقابلة المتعارضة تجتمع في النفس البشرية العجيبة العجيبة. ولذلك صاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول أليكسيس كاريل وهو طبيب فسيولوجي يعني ويتحدث عن ما وصل إليه الطب وما يعني وصلوا إلى 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 أعماق في الجوانب المتعلقة بالهرمونات والغدد ووظائف الأعضاء، يقول وفي أشياء عديدة جدا لم نستطع أن نجب عنها لأن جهلنا بالإنسان مطبق، وأن وراء هذا الإنسان خالق سبحانه عز وجل. أيضا من المخاطر أيها الإخوة لابد نضعها في بالنا ونحن نتعامل مع الأسرة وحاجات الأسرة بين الفرص والتحديات، أن كما جاء في معنى الحديث أن الأولاد مجبنة مبخلة محزنة مجهلة، إن من كما قال الله عز وجل قبل ذلك إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، أين نحن من هذه القضية؟ طيب هل معنى هذا عدو أنهم يتسلحون يتسلحون ويحاربوننا؟ ليس المقصود هنا كذلك، هي مرتبطة بإذا لم نتنبه ولم نعي ولم نفهم ولم ندرك ولم نأخذ بما يلزمنا في قضية القيام بتلبية الحاجات الفعل المطلوبة وتربية الأبناء، ترى الولد مجبنة يعني هو بسبب هو الذي جعلنا نحن الذي نجبن ونخاف، فلا نجعله يتربى بسبب الخوف، ولذلك ربي أبناءنا على الخوف وينتقل الخوف من الآباء إلى الأبناء، مبخلة خوفا من أننا يعني أننا لأنهم لا يعيشوا، وكأننا سبحان الله لو أنفقنا من المال في مشاريع الخير ومصاريف الخير والاحتياج من المساكين والفقراء أنها سيموت أبناؤنا، مبخلة محزنة كذلك مجهلة، يعني كل هذه الجوانب السلبية من معيقات الحياة والإنتاج في الحياة، الجبن مقابل الشجاعة، البخل مقابل الإحسان والكرم، الحزن مقابل الفرح والإيجابية، الجهل مقابل العلم. نعم ممكن الإنسان يعني تجد الإنسان ربما كان يعني الأب مثلا ضرب المثال مما يقرأ من قبل ويطلع، ربما كان يحرص على الدروس العلمية عبر هذه الشاشة المباركة قناة زاد ولا عبر المساجد ولا غيرها من الوسائل أيا كانت، ثم بعد ذلك ينشغل بأبنائه، فيعني يصبح الإنسان أو أنه يقول والله ما عندنا وقت، نحن يعني ودنا أن نكون عندنا اطلاع على الجوانب التي ينبغي أن نطلع عليها لكن ما عندنا وقت، أبناؤنا فهم سيكونون مجهلة عندئذ كما يكونون محزنة ومبخلة ومجبنة. طيب كيف نستطيع أن نتعامل مع مثل هذه المؤشرات التي قد تقودنا إلى أن يصبح الأبناء والأزواج أعداء لنا بهذه الاعتبارات؟ هو لا شك من خلال تلبية الحاجات الصحيحة التي أرادها الله عز وجل وأرادها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي ينبغي أن يتنبه لها حتى فعلا أننا ننشئ الأسرة على 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 كما يقال بيئة مستقرة إيجابية. أيضا من الخواطر من عفوا المخاطر من المخاطر كثرة الصوارف الفكرية والسلوكية، الكفر، الشرك، البدع، التطرف، الانحلال، المخدرات، الجنس إلى آخره، هذه من القضايا الخطيرة جدا يعني أيضا يعني واضحة المعالم. اليوم كما يصف أحد الأطباء النفسيين يقول لي مرة عبارة سمعتها منه مباشرة وهو من المبدعين جزاه الله خيرا، يقول نحن في عصر تفجر الشهوة، عصر تفجر الشهوة حقيقة، يعني هذا كمثال، كمثال يذكره وهو شخص مختص. هكذا الصوارف السلوكية المخدرات الأشياء، وهكذا الصوارف أيضا الفكرية كما تناقشنا مع الأستاذ عبد الله العجيري فيما يتعلق بالتربية الفكرية للأسرة وللأبناء والأجيال، وهي قضية التي ربما تقودنا إلى الكفر أو إلى الشرك إلى البدع إلى التطرف في جميع اتجاهاته ذات اليمين أو ذات الشمال. هذه كلها من القضايا التي أصبحت من المخاطر مكان اليوم وتستدعي منا عناية أكبر بقضية الأسرة. لعلنا نسعد في هذه اللحظات بمداخلة كريمة مع الأستاذ فلاح المطيري أخصائي اجتماعي. مرحبا بك أستاذ فلاح.
مرحبا، حياكم الله شيخ خالد.
أهلا أهلا، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
سلمك الله وجزاك الله خير على هذا البرنامج.
جزاك الله خير. نحن
متميز.
نحن اصطدناك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركتك اللطيفة، فقلنا لابد أن تشاركنا مباشرة. الله يحفظك، تفضل.
لا شك أن الأسرة بارك الله فيك تحتاج إلى تلبية احتياجاتها، ومن أهم الاحتياجات للأسرة عند الأبناء خاصة الحنان والعطف وحقيقة التربية، التربية الحقة، حتى يتربى على الإيمان، يتربى على القرآن، يتربى على أن يتعرف على الله جل جلاله، يتعرف على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يتمسك بآداب الإسلام وأخلاقه، على أن يحرص كل الحرص على القيام بشرائع الإيمان بشرائع القرآن، وأهم ما يكون أن يربى على الصلاة على المسجد أيضا، أن يعتاد الصلاة مع المسلمين مع المصلين، لا يتخلف عن الصلوات، بل يكون همه واهتمام الأب والأم كذلك أن يتعاونوا على أن يهتموا بأولادهم تنشئتهم على الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا توجيه نبوي من النبي عليه الصلاة والسلام للآباء وللأمهات أيضا، أن يربوا أولادهم على الصلاة وينشئوهم عليها، ويحرصوا على أن يعني يكون الولد حريص كل الحرص على آداب القرآن على آداب السنة، على أن يصاحب أيضا الجلساء الصالحين الناصحين. وهذا أهم شيء بارك الله فيك شيخ خالد، حقيقة في هذا الزمان وفي طغيان المادة وفي الغفلة الموجودة الآن عند كثير من الناس، الحرص كل الحرص على أن يهتم الولد، على أن يهتم وأن يحرص على الأخلاق، الأخلاق القرآنية والآداب الإسلامية. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا البرنامج المبارك الذي سعدنا به حقيقة، وأنا متابع له منذ فترة طويلة.
جزاك الله خير،
وأسعد كثيرا وأنتظر يوم الاثنين متى
الله يكرمك من طيبك ونحتاج لأمثالك. وأنا كأني قرأت مسمى لك عبر تويتر بأنك مؤسس
رئيس وحدة التأسيس.
تأسيس ماذا؟
في مركز التنمية الاجتماعية.
أها.
تأسيس اللجان والجمعيات والمؤسسات
في وزارة
العمل والتنمية الاجتماعية.
نفع الله بكم أستاذ الكريم وبارك الله فيك، وأنتم عاد أقلصقاء بالأسر والعناية بهذا الموضوع. كلامكم في محله، وأسأل الله أن يبارك فيكم وينفع بكم. شكرا لك أستاذ فلاح. شكرا لك. كما معنا الأستاذ فلاح المطيري جزاه الله خير الأخصائي الاجتماعي، ويعني حلق بنا الحقيقة حول قضايا عديدة جدا تركزت بشكل كبير، وهو حقيقة من الأمور المتقاطعة في كثير من ما يأتي معنا إن شاء الله في نهاية الحلقة بالملخص ما ذكر ما يرتبط بالتربية الإيمانية والتعلق بالله عز وجل وما يرتبط به هذه الجوانب الحقيقة، ثم عرج إلى ما يتعلق بقضية الجانب الأخلاقي والتربية الأخلاقية. طيب سريعا حتى نحاول أن نكمل في حلقتنا ونجعلها الثالثة والأخيرة بإذن الله عز وجل، ولا نحتاج إلى حلقة إضافية، توفر أيضا من مخاطر التي تلزمنا قضية بتربية الأسرة والعناية بتلبية الحاجات المهمة، هو ترصد الأعداء، ترصد الأعداء. وهذه قضية مهمة، الأعداء يحاولون تفكيك الأسرة ويحاولون قدر ما يستطيعون إلى أن جعل هذه الأسرة يعني متفككة، ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى إدراك هذا المخطر. نعم. النقطة التي بعدها توفر نماذج الأسرة السالبة، يعني هذا أيضا من القضايا المهمة جدا، أيضا كما ذكرنا هناك دراسات كثيرة جدا دلت حقيقة، يعني دراسة انحراف الأحداث في مثلا دراسة التي قدمت حول الشباب والقنوات الفضائية والهوية الوطنية، حول يعني الشباب الأولويات والاهتمامات، دراسات أشار إليها أيضا دكتور عبد الكريم بكار في سلسلة التربية الرشيدة، إحصائيات القضايا المتعلقة ببعض برامج القنوات الفضائية وأثرها الخطير على أجيالنا، البروتوكولات حكماء صهيون التي أثاروها حقيقة أيضا، كلها تعطي دلالات بأن القضية فيها مخاطر ضخمة، ويحتاج أن نتنبه لهذه المخاطر حتى نقوم بالواجب الذي أشار إليه الأستاذ فلاح وغيرهم من الإخوة والأخوات كما ربما يعني أشرنا إليها سابقا. دعونا في الأخير نتحدث الحقيقة عن يعني في نهاية هذه أو الوقت المتبقي لهذه الحلقة فيما يرتبط بقضية يعني ما الحاجات التي نريد أننا نزرعها في أسرنا، ما الحاجات التي نريد أن نزرعها في أسرنا. أنا سأقسم هذه القضية في نهاية حلقة اليوم بإذن الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام. قسم سنقرأ ما قالوه الإخوان من الحلقة الماضية إلى هذه الحلقة، وهي إضافات جديدة من خلال يعني الإجابة على سؤال التفاعلي للحلقة التي تكرر خلال ثلاثة أسابيع، فنقرأ بإذن الله عز وجل هذا القسم. القسم الآخر سنذكر ملخص الحلقتين السابقتين، وأيضا فيها أيضا إبراز لهذه الحاجات، وأخيرا ربما أختم بشيء من اللملمة البسيطة الجزم أنها ستكون مكررة لكن ستؤكد على بعض النقاط المهمة جدا. الأستاذ فلاح المطيري صاحبنا الذي قبل قليل زهر الله خير شارك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، قال تلبية الأسرة لحاجاتها الفطرية وضروراتها البشرية، ولتكون موافقة لطبيعة الحياة الإنسانية عفوا، مثل إشباع الرغبة الفطرية وهي الميل الغريزي في أن يكون له ذرية ونسل، وإشباع حاجة الرجل إلى المرأة وعكسها، وإشباع الحاجات الجسمية والمطالب النفسية والروحية والعاطفية. الأخت حياء حورية، الحب والأمان، أن يشعر الطفل بالأمان، وكان السؤال كما هو محمود، السؤال ما أهم حاجات الأسرة من وجهة نظرك المعاصرة، من وجهة نظرك الحب والأمان، أن يشعر الطفل بالأمان تجاه أبويه، أن يعاملوا أولادهم كأصدقاء ويظهر حبهم لأولادهم، المشتاقة للهادي، تقوى الله عز وجل، وتحمل الراعي مسؤولية رعيته. الأخت سعاد حفيظ، المودة والرحمة بين الزوجين لتكوين أسرة مستقرة، وكذلك السهر على تربية الأبناء بدلا من الاهتمام بتوفير الأكل والشرب فقط. الأخت حنان، من وجهة نظري أن أهم حاجات الأسرة اليوم هو الحوار. الأخ أحمد محمد بدر، أظن أنها تحتاج لأب وأم مؤهلين للقيام بمهام التربية على الوجه الصحيح، يعني كانوا يشير إلى قضية الإعداد لوجود الزوجين فعلا مؤهلين لذلك. الأخت أمة الله المسلمة، أظن أن أهم أساس يربى عليه النشأ هو مراقبة الله وحده، فلو تحقق هذا فلن يتعب الوالدان من تتبع أبنائهم حيثما كانوا. الأخت ملاك تسنيم، الحوار بين أفراد الأسرة، بيتي مملكتي، أخ أو أخت المقصود، المحبة والمودة، يقول أو تقول المحبة والمودة ما تحتاجه الأسرة. الأخ عبد السلام يقول تقوى الله. الأخت مريم تقول الحب، الاهتمام، الاحترام، العدل، مواصفات. الأخ أحمد ريان، التفاهم بين الزوجين، المشتاق عشرة بالمعروف، يقول وتعامل بإحسان من جميع جوانب الأسرة، من جميع جوانب الأسرة. أيها الإخوة والأخوات، دعونا نأخذ فاصلا ونعود معكم بإذن الله عز وجل، فكونوا معنا.
بناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
القرآن كلام الله تعالى، وخير زاد يقدمه الوالد لولده، فإنه سبيل الهداية والاستقامة.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وهناك أفكار ووسائل تعين المربي في ربط النشء بكتاب الله تعالى، منها الإكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء، فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوك. التحفيز من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه. إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن، فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه، وتعينه على ضبط القراءة والتجويد، وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة. قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق، فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن، كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم. أهد ولدك مصحفا، فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي، يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء. التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات، فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده، لكن ربما يكون منافسا قويا وحافظا متقنا إذا كان الأمر في شكل جماعي، خصوصا إذا رصدت بعض الجوائز. استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ، فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في أشياء أخرى، ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي.
بسم الله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن في نهاية هذه الحلقة، لعلنا أن نكمل معكم ما يتعلق بالتركيز حول ختام الحلقات الثلاث فيما يتعلق بقضية الحاجات التي نحتاجها. شكرا للإخوة والأخوات الذين شاركونا قبل قليل من الحلقة الماضية حول السؤال التفاعلي، وجميع من شاركنا عموما أو ربما لم نذكر مشاركته، فنشكر الجميع على ما ذكروه. أيضا يعني القسم الآخر ذكرناه لكم بعد القسم الذي أشرنا إليه فيما يتعلق بمشاركات الإخوان حول الإجابة السؤال التفاعلي، هذا الآن سنذكر ملخص المشاركات السابقة الحقيقة، حتى نركز أكثر فيما يتعلق بالحاجات. من أهم ما تحتاجه الأسرة إعادة بناء الفرد حسب المفهوم الشرعي، وهذه قضية مهمة جدا في ظل الصراعات الحاصلة اليوم فيما يتعلق بقضية يعني الاتفاقيات الدولية والقضايا هذه التي يعني خالفت يعني عدد منها الفطرة، وناهيك عن يعني مخالفة الشرع أصلا. إعطاء مزيد من الاهتمام بين أفراد الأسرة، التقليل من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، المشاركة بأعمال منزلية واجتماعية بين أفراد الأسرة، تثقيف الأسرة بما يحميها دينا ودنيا، هنا المتعلق بالتربية المعرفية أو العقلية أو العلمية حقيقة، والتربية الفكرية التي أخذناها في حلقة مستقلة تجيب عن هذه النقطة بشكل مفصل ومهم جدا عودة إليها حقيقة، الود والتفاهم والمحبة والاحترام، إشباع الجانب العاطفي لدى الأطفال وكذلك الكبار، القدوة الحسنة، ربط الأبناء بالله وبالسيرة النبوية، وتربية الأبناء على توحيد الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعلى القناعة في هذه الدنيا. الحوار بين الوالدين وبين جميع أفراد الأسرة وتبادل الآراء، وهذه النقطة يعني إضافة النقطة السابقة المتعلقة بالقضايا الإيمانية والارتباط بالتعلق بالله عز وجل والتربية الدينية الشرعية وتكرارها عند كثير من الإخوان والأخوات المشاركين والمشاركات، كذلك الحوار الحقيقة فيها نقطة يعني تقاطع، وأيضا ما يتعلق بإشباع الجانب العاطفي والود والاحترام والتعاطف، والجانب المرتبط بالقضايا التعاملية التي فيها الحقيقة إشباع للعاطفة التي تحمي الجيل إلى أن يبقى في منظومة الأسرة ولا يغادر هذه الأسرة باحثا عن الجانب العاطفي نظرا لإضعاف أو ضعف إشباع هذا الجانب داخل الأسرة. النقطة الأخيرة من يعني ملخص ما سبق في الحلقتين الماضيتين، تربية الأبناء على تحمل المسؤولية، تربية الأبناء على تحمل المسؤولية. إخواني وأخواتي، يعني هذه المشاركات التي شاركتم بها والمداخلات اللي داخلونا بها الإخوة والأخوات من المختصين والمختصات، وكذلك المشاركات بالاتصالات وكذلك بالإجابة عن السؤال التفاعلي وما حاورنا به في خلال هذه الحلقات الثلاث، أرجو أن تكون الحقيقة يعني نصب أعيننا في القضية فعلا جديرة بالعناية والاهتمام. الحاجات الإيمانية الروحية العبادية، الحاجة للتدين حقيقة، هذا أكبر قضية تساعد على الوقاية من الشهوات ودفع الشهوات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت، تجاهك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قضية مهمة جدا الحقيقة، يعني الصحابة كانوا يعلمون أبناءهم الصغار ما يتعلق بإشراط الساعة حتى تتعلق قلوبهم بالعظيم الجبار سبحانه عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله، وكذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ألا إن سلعة الله غالية، ألا سلعة الله الجنة. يعني لذلك نحتاج كما أيضا جاءت في الآية، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات إلى آخر من تلك المواصفات. كم نحن بيمس الحاجة يعني أزواجا ذكورا وإناثا لمثل هذه المواصفات. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا، من هم أولئك القوم الذين ربما لو جاءوا بمثل يعني جبال تهامة بيضاء من الحسنات جعل الله باء منثورة، إشكاليتهم أن مراقبتهم لله ضعيفة، وهذا كله يعطي حاجة كبيرة جدا إلى أهمية التربية الإيمانية والوازع الديني ومراقبة الله، حتى لو خلف محارم الله لا ينتهكها، لا ينتهك، ولو ضعف رجع سريعا بالتوبة النصوح وما شابه ذلك. يعني أمريكا، خذوا مثالا أمريكا، يعني كما تذكر الدراسات ويشير إليها أذكر صاحب كتاب ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين، أن قصة أمريكا فيما يتعلق بقضية إرادة منع الخمر قامت بحملة إعلامية أنفقوا فيها أموال ضخمة جدا، وجدوا وحتى كان هناك يعني عبارة عن سجن لمن يعني وجدوا هناك مع شدة الإجراءات المتعلقة بالجانب العقابي إلا أن العدد ازداد في بما يتعلق بشرب الخمر. وهذا يعطينا دلالة كما ذكر صاحب هذا الكتاب باستنتاجه الجميل بأنهم لم يربوا على قضية المراقبة الذاتية، مراقبة الله عز وجل. يعني في إحدى السنوات في الثمانينات في إحدى الولايات الأمريكية 8 ساعات، يعني كما أشار إليها الدكتور عبد الخاطر رحمه الله استشاري الطب النفسي في إحدى رسائله، 8 ساعات قطع التيار الكهربائي. يعني أحصي في 8 ساعات 5000 حالة سرقة، 5000 حالة سرقة ما كانت موجودة من قبل، لأنه كانت الكاميرات تشرف على الوضع، لكن لما ذهبت الكاميرات بذهاب الكهرباء أصبح لا رقيب وليس هناك رقابة بالذاتية والخوف من الله سبحانه وتعالى، فأصبحت في 8 ساعات في تلك الولاية سجلت 5000 حالة سرقة. الحاجة إلى الجانب الأخلاقي والقيمي والجانب الاجتماعي والسلوكي وإشباع الجانب العاطفي كما أشرنا إليها مهمة جدا. ولذلك نحن أيها الإخوة بأزمة إيمان وأزمة أخلاق حقيقة. الأمة والأسر تحتاج عناية بالجانب الإيماني والجانب السلوكي الأخلاقي. انتبهوا لهاتين القضيتين. عندنا أزمة إيمان عندئذ لابد من التربية الإيمانية، وأزمة أخلاق لابد من التربية الأخلاقية، ولا بد لنا في هذا وذاك التربية العلمية. وعندئذ نقي أبناءنا، نبني أبناءنا حقيقة علميا وإيمانيا وأخلاقيا، ونقي أبناءنا من الانحرافات الشهوات أو الشبهات، ونعالجهم حينما لربما حصل منهم ربما الخطأ والخلل، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على تلبية حاجات أسرنا على مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فرص وتلكم تحديات ومخاطر، فلننتبه أيها الإخوة. أسأل الله أن تكون هذه الحلقات الثلاث في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يوفقنا وإياكم، ينفع بنا وبكم، ينفع بهذه الحلقات. اللهم آمين. لقاؤنا القادم بإذن الله في الأسبوع القادم على خير مع التربية من خلال سورة الحجرات، ومع ضيفنا الدكتور طارق الفارس. فكونوا معنا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.